الاسمين الكريمين يفيد ايش؟ يفيد السعادة الكاملة، النجاة من المرهوب في قوله الغفور، لأن هذا مغفرة الذنب، حصول المطلوب في قوله الرحيم، لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم، وبزوال المرهوب وحصول المطلوب يتم الفوز، يتم الفوز. قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار ما الذي بها؟ النجاة من المرهوب، وأدخل الجنة حصول المطلوب فقد فاز. نرجع الآن إلى فوائد الآية. من فوائد الآية الكريمة وجوب إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله هذا القول، وجوب إبلاغ الرسول هذا القول من أين يؤخذ؟ من قوله قل، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن هذا إبلاغ للرسالة، وإبلاغ الرسالة واجب. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أهمية هذا البلاغ في أن لا نقنط من رحمة الله، وأن نعلم أنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. من أين أخذنا أهميته؟ من تصديره بقل، لأن هذا أمر بإبلاغ خاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المذنب مسرف على نفسه ظالم له، مسرف على نفسه ظالم له، لقوله أسرفوا على أنفسهم. ويدل لهذا قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن ظلموا أنفسهم. والعجيب أن الظالم لنفسه بالمعصية إذا قيل له لماذا قال: هذا القضاء والقدر، عسى الله أن يهديني، عرفتم؟ وإذا ضربه أحد، ظلمه بالضرب، فقال: لما تضربني؟ قال: والله يا أخي هذا قضاء وقدر. هل يرضى بهذه الحجة؟ ها؟ لا يرضى. وهو بظلمه لنفسه يرضى، وهذا تناقض عجيب. يعني إذا ظلمت نفسك أبحت أن تحتج بالقدر، وإذا ظلمك غيرك لم تبح له أن يحتج بالقدر، وهذا جور في الحكم وتناقض. يقال: كيف ترضى أن تظلم نفسك ولا ترضى أن يظلمك غيرك ويحتج بالقدر؟ ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله. لقوله: لا تقنطوا من رحمة الله. وجه الدلالة أن الأصل في النهي التحريم، وقد دلت السنة على أن القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه ظن ما لا يليق بالله جل وعلا، ظن ما لا يليق به. فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى أن من لجأ إليه فإنه أكرم الأكرمين، لا يخيبه. فإذا قنطت من رحمته فقد استهنت في حقه سبحانه وتعالى، ولهذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يغفر، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله: من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. والرحمة نوعان: مخلوقة وغير مخلوقة. فما كان من الإنعام والإحسان فهو مخلوق، وما كان صفة للرب فهو غير مخلوق. ولهذا قال الله تعالى في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. مع أن الجنة مخلوقة لكنها من آثار الرحمة. إذا ولد لشخص ولد أو عاد إليه ضال من ماله أو ضائع من ماله، قال الله هذا رحمة الله، هل هذه الرحمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، لأنها إحسان وإنعام. فإذا أطلقت الرحمة على الإحسان والإنعام فهي مخلوقة، وإذا أطلقت على صفة الله فهي غير مخلوقة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب مهما عظمت فإن الله يغفرها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب. عجيب. نعم، لأن الله ذكرها بأل الذنوب وأكد هذا العموم بقوله جميعا كل الذنوب. لكن هذا في حق من؟ في حق التائبين. ومن فوائده أن ظاهره مغفرة الذنوب للتائبين وإن كان الذنب للمخلوق، وإن كان الذنب للمخلوق، يعني لو اعتديت على شخص ثم تبت إلى الله فإن الله يتوب عليك ولو كان للمخلوق، لو ولو كان الذنب للمخلوق، عرفت؟ لكننا اشترطنا أن تتوب. ومن تمام التوبة أن توفي للمخلوق حقه إن قدرت عليه، أن توفي المخلوق حقه إن قدرت عليه. فإن لم تقدر عليه فأوفيه ولو بظهر الغيب. ونحن نضرب لهذا مثلا أو مثلين أو ثلاثة حسب ما يقتطع به المقام. إذا أخذت من شخص مالا بغير حق فهذا ذنب، فإذا تبت إلى الله يغفر الله لك الذنب أو لا؟ ها؟ يغفر الله لك الذنب لا شك، لكن من تمام التوبة أن توصل المال إلى صاحبه، أن توصل المال إلى صاحبه. فإن مات فإلى ورثته، إن مات إلى ورثته. إذا أديت إلى ورثته بدأت ذمتك منه، لكن بقي ظلمك للميت الذي حلت بينه وبين ماله، هل تحاسب عليه أو لا تحاسب؟ إن قلت لا تحاسب فسيقول لك قائل: كيف يتخلص الإنسان من ظلم الميت الذي حال بينه وبين ماله؟ وهذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح، ذمته بدأت لأنه أدى المال إلى مستحقه بعد موت صاحبه. لكن المشكل أن صاحبه حيل بينه وبينه في حال الحياة، لو كان عنده لاشترى بيتا لاشترى سيارة تزوج، فحوت بينه وبينه، فهل يسقط عنك حقه بتوبتك أو لا؟ نقول ظاهر الآيات الكريمة أنه يسقط حقه، يسقط حقه عنك أنت، لكن الله تعالى يوفيه من عنده، من عنده، لكن الله يوفيه من عنده. أفهمتم أو لا؟ طيب، لماذا؟ لأنك الآن لا تستطيع أن تتوصل إلى هذا الميت لتعطيه حقه، والذي تستطيعه أن إيش؟ أن تؤديه إلى ورثتي وقد فعلت. مثال آخر: أخذت مالا من شخص ثم نسيت الشخص، نسيته ثم تبت، فما هو الطريق إلى التوبة أو الخروج من حق الرجل؟ أتصدق به عنه، أتصدق به عنه. وإذا تصدقت به عنه استفاد من هذا المال متى؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة. لكن قد يقول قائل: لكنك حلت بينه وبينه في الدنيا، وقد يكون له غرض في المال في الدنيا. فأقول: نعم، أنا حلت بينه وبينه في الدنيا، لكن عجزا مني أن أصل إليه. والذي قدرت عليه من التوبة فعلته، وهو إيش؟ الصدقة به عنه. فهل يبرأ براءة تامة بحيث لا يطالبه صاحب المال في الآخرة؟ الجواب نقول: ظاهر النصوص نعم يبرأ. طيب، قتلت نفسك، قتلت نفسك ثم تبت إلى الله عز وجل من قتل النفس، من تمام توبتك أن تسلم نفسك لوراثة المقتول، تقول: أنا الذي قتلت صاحبكم وأنا الآن بين أيديكم. إذا سلمت نفسك له برئت ذمتك، لكن يبقى عندنا حق من؟ حق المقتول الذي حلت بينه وبين بقائه في الدنيا، فهل تبرأ منه بالتوبة؟ الجواب: نعم تبرأ منه بالتوبة لعموم الآية هذه وأمثالها، تبرأ منه بالتوبة. لكن هل يضيع حق المقتول أو لا؟ لا يضيع، يتحمله الله سبحانه وتعالى عنك له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن حقه ويتحمل عنك حق الآخرين. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على ما قلت وكيف يسقط عنه حق الآدمي؟ قلنا: الدليل على هذا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هنا فيها حق لله وحق للمخلوق بالدم، حق للمخلوق بالعرض إن كان قد زنى مكرها بالمزني بها. وقد قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى في القاتل يبدل الله سيئاته حسنات. فإذا قيل: كيف يضيع حق القاتل المقتول، كيف يضيع حق المقتول؟ فالجواب جواب الأخ أنت أين؟ كيف؟ نعم حسن، نقول: لا يضيع، لأن الله يتحمله عنه، وهذا من فضله تبارك وتعالى. إذن نقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ظاهر الآية العموم، يغفر الذنوب جميعا سواء مما يتعلق بحق الله أو بحق العباد، لكن ما يتعلق بحق العباد إذا تعذر إيصاله إليهم في الدنيا فإن الله تعالى إيش؟ يتحمله في الآخرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عظيمين يقترنان كثيرا في القرآن، هما الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. ووجه اقترانهما أن في الأول زوال المكروه وبالثاني عصول المطلوب، يتكون من اجتماعهما وصف زائد على الوصف عند انفرادهما، لأنه إذا انفرد استفدنا المغفرة من إن انفرد الغفور، أو الرحمة إن انفرد الرحيم، لكن إذا اجتمع استفدنا فائدة جديدة، وهي أن مغفرة الله عز وجل مقرونة برحمته، فهو جامع بين المغفرة والرحمة. هذان الاسمان من الأسماء اللازمة أو من الأسماء المتعدية؟ نعم متعدية، إن الله يغفر الذنوب، إذا متعدي. طيب، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إذا متعدي. الأسماء المتعدية قال العلماء لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالاسم، والإيمان بما تضمنه من صفة، والإيمان بالحكم المترتب على تلك الصفة الذي يطلق عليه بعضهم الأثر. الإيمان بالاسم هنا الغفور، نؤمن بأن الغفور من أسماء الله، نؤمن بأن لله مغفرة دل عليها اسم الغفور كذا. طيب، ونؤمن أيضا بما يتضمنه ذلك يدل على المغفرة ويدل على العلم، لأنه لا يغفر ما لا يعلمه، ودلالته على العلم من باب دلالة التضمن أو الالتزام، الالتزام، لأن المادة غافرة ما فيها عين لام ميم، فيكون هذا من باب الالتزام. طيب، الرحيم، نعم، قلنا الغفور اسما، المغفرة وصفا، يغفر الذنوب حكما، الرحيم كذلك، الرحيم اسما، نؤمن بالرحيم اسما، وبالرحمة صفة، وبأنه يرحم حكما، غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم. نعم، خمس دقائق. نعم، نعم، هذا يسأل سؤالا مهما، يقول: لو سرق شخص من كافر وذهب الكافر ولم يعلم به فماذا يصنع؟ الجواب: إن كان الكافر حربيا فالمال له، وإن كان له عهد فإنه يسلمه إلى بيت المال، لأن بيت المال يتقبل الأموال التي لا يعرف مالكها، فإن لم يكن بيت مال فليتخلص منه بالصدقة، لكن الكافر لا يثاب على هذه الصدقة إلا إن أسلم. نعم، ناخذ من اليمين، العدل. نعم، 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 يقال إن قول ابن عباس رضي الله عنهما رأي رأياه مخالف لظاهر النصوص، والعبرة في ظاهر النصوص، وبهذا القول نستريح. ووجه ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس بأن القتل يتعلق به ثلاث أمور: حق لله، حق لأولياء المقتول، حق للمقتول. أما حق الله فيسقط بالتوبة، فإذا تاب الإنسان قبل الله توبته ومحى عنه الإثم. حق أولياء المقتول يكون بتسليمه نفسه إليه. حق القاتل يقول ابن قيم لا بد من أخذه من هذا القاتل، نعم، حق المقتول قصد، حق المقتول يقول لا بد من أخذه من القاتل، لكن يقال الصواب أن لا نعبر هذا التعبير، بل نقول لا بد من إيفائه إياه، لا بد من إيفائه إياه. ومن الذي يوفي؟ الله عز وجل. هذا هو الصواب. نعم. أي المراد التمام هنا ما هو بالتمام الأولوي، تمام الواجب، يعني لا تتم التوبة إلا بذلك. لا هم قلنا وش ما بالتفسير، قل مبلغا عني يا عبادي. نعم، فيقول الرسول مثلا قال ربكم يا عبادي الذين أسلموا، هذا كيفية إبلاغ هذه الآية. أعرفت؟ نعم. خمس دقائق. ها أي لا، هو عادة إذا انتهى يقول يعني مع القدرة، أي مع القدرة، هذا صحيح. لكن بعضهم قال إذا اغتبت شخصا فلا بد أن تذهب إليه وتستحله مطلقا، وبعضهم فصل قال إن كان قد علم فلا بد أن تستحله لأنه حمل عليك في نفسه، وإن لم يكن علم فأثني عليه في المواطن التي كنت تغتابه فيها ويكفي. وهذا التفصيل جيد، لأنك إذا فعلت هذا، لأنك لو ذهبت إليه وقلت إني اغتبتك وهو لم يعلم أنشأت في نفسه عليك ما تنشئه، لكن إذا استغفرت له وأثنيت عليه في المكان الذي أنت اغتبته فيه حصل المطلوب. نشوف. نعم خلاص. طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس عن الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وسبق الكلام على هذه الآية تفسيرا واستنباطا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال المؤلف المفسر: أنيبوا ارجعوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم من معاصيه إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى القرب. وهذه الإنابة هي عمل القلب، رجوع القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وأسلموا له أي استسلموا له واخضعوا لشرعه، وهذا عمل الظاهر، عمل الجوارح. فالإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح. وأسلموا له أخلص العمل. وأخذ المؤلف الإخلاص من قوله له، أي لله، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فهذه الآية فيها الأمر بالإنابة وهي في القلب، والأمر بالإسلام له وهي بالجوارح. والإخلاص مستفاد من اللام الدالة المذكورة في قوله له من قبل أن يأتيكم العذاب، متعلقة بأنيبوا وأسلموا، فقد تنازعها العاملة من قبل أن يأتيكم العذاب يعني من الله، ثم لا تنصرون يعني لا تمنعون من عذاب الله. وقول المؤلف: إن لم تتوبوا لا حاجة إليه، لأن الله قال: أنيبوا وأسلموا من قبل هذا الشيء. وإذا أناب وأسلم قبل هذا الشيء فقد تاب، وحينئذ لا ينزل به العذاب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا أي كونوا تبعا. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن اسم تفضيل من الحسن، ويشمل الأحسن في ذاته والأحسن في العمل، فالإنسان مأمور أن يتبع الأحسن. أحسن ما أنزل إلينا في ذاته، ولو فتشت الكتب السماوية التي نزلت لوجدت أحسن ما نزل هو القرآن، ولهذا فسره المؤلف بقوله: وهو القرآن. كذلك أحسن ما أنزل إلينا إذا كانت عبادة قام بها الإنسان على وجه ناقص، وعبادة قام بها على وجه كامل، فالتي على وجه كامل هي الأحسن. فإذا وجد أعمال تتفاضل فالإنسان مأمور بأن يتبع الأحسن منها. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله من ربكم فيها إشارة إلى وجوب اتباع الأحسن، لأن هذا الأحسن نازل من الله سبحانه وتعالى ومن الرب، والرب هو الذي له التصرف في العباد تدبيرا وتشريعا وحكما. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. في الآية الأولى: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أما هذا قال: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي مفاجأة، وأنتم لا تشعرون أنه يأتيكم العذاب. وهذا كقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فالنائم لا يشعر بالعذاب إلا بغتة، والذي يلعب كذلك لا يشعر بالعذاب إلا بغتة. يقول عز وجل: أن تقول نفسه. قول أن تقول، يقول المؤلف رحمه الله الشارح أو المفسر: وأنتم لا تشعرون قبل أتيانه بوقته، يعني لا تشعرون بوقته قبل أتيانه، بل قد ضربتم الأمل الطويل والتفاؤل الذي ليس في محله حتى أتاكم العذاب. قال: فبادوا قبل أن تقول نفس. قدر المؤلف هذا الذي ذكر لدلالة السياق عليه، وهذا الذي قام به المؤلف رحمه الله يسمى عند البلاغيين إيجاز الحذف، لأن الإيجاز عندهم نوعان: إيجاز القصر وإيجاز الحذف. فإيجاز القصر أن تكون العبارة القصيرة تتضمن معاني كثيرة، وإيجاز الحذف أن تكون العبارة موجودة قد حذف منها ما هو معلوم. مثل قوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من فقير لا أتوه وما تمشي على استحياء. هذه الآية حذف منها شيء كثير، لأن تقديره أن المرأتين ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر، ثم أرسل إحداهما إلى موسى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. فصار عند الإيجاز نوعان: إيجاز قصر بأن تكون العبارة قصيرة تضمن معاني كثيرة. وإيجاز حذف بأن يحذف من الكلام ما 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 يدل عليه السياق. وكلاهما في صحيح عربي. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا إيجاز قصر. من يعمل سوءا يجزى به، هذا إيجاز قصر. لأنك لو أردت أن تبسط هذه الجملة من يعمل سوءا وتذكر أنواع السوء تذكر أنواع المجازات لكان كلام طويلا، لكنه اقتصر على هاتين الكلمتين من يعمل سوءا يجزى به، وهما تشملان كل ما يمكن أن يدخل في هذه الجملة من التفاصيل. طيب هنا على كلام المؤلف فبادروا قبل أن تقول، نقول هذا من باب إيجاز الحذف لأنه حذف من الكلام ما يدل عليه السياق. ويمكن أن نقدر ما هو دون ذلك بأن نقول خشية أن تقول نفس، يعني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خشية أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذا الذي ذكرناه أخصر من كلام المؤلف، أن تقول نفس يا حسرة. نفس هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، وإنما تدل على العموم إذا كانت في سياق النفي أو الشر أو الاستفهام الإنكاري أو ما أشبه ذلك مما ذكره العلماء. لكنهم قالوا إن نفس هنا نكرة يراد بها العموم، يعني أن تقول كل نفس فرطت يا حسرة، أصله يا حسرتي أي ندامتي، فالحسرة هي الندامة. وقال يا حسرة، الألف هذه منقلبة عن ياء وأصلها ياء المتكلم يا حسرتي، لكن في اللغة العربية يجوز أن تقلب الياء ألفا فيقال يا حسرتا بدل يا حسرتي. ومنه قوله تعالى يا ويلتا أألف وأنا عجوز، التقدير يا ويلتا يا حسرتا أي ندامتي على ما فرطت في جنب الله. التفريط معناها الإهمال والإضاعة، وعكسه الإفراط. الإفراط التجاوز، والتفريط القصور عن الشيء. فالمفرط هو المهمل المقصر، والمفرط هو المتجاوز للحد، وكلاهما مذموم، والخيار هو الوسط. على ما فرطت في جنب الله، قال أي طاعته، ففسر الجنب هنا بالطاعة، وذلك لأنه لا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنب ذاته، لأن الإنسان يشعر بأنه لم يفرط في نفس الجنب الذي هو جنب الله ذاته. لكن بعض العلماء يقول الجنب بمعنى الجانب، الجنب بمعنى الجانب يعني لغة، وإذا كان بمعنى الجانب لغة فلا حاجة إلى التأويل، يكون المعنى في جنب الله أي في جانب الله، وجانب الله يعني حقه، يعني حقه. وهذا التفسير الذي ذكرناه هو مؤداه كما قال المؤلف رحمه الله، يعني طاعته. لكن إذا فسرنا طاعته الجنب الطاعة خرجنا به عن المعنى المطابق واللفظ. أما إذا قلنا الجنب لغة بمعنى الجانب فإننا فسرناه بما دلت عليه الكلمة لغة، والجانب من المعلوم أن جانب الله عز وجل أي حق وشرع. وإن كنت لمن الساخرين، إن مخففة من الثقيلة أي وإني. إن في اللغة العربية تأتي لمعان، الأول شرطية والثاني نافع والثالث مؤكدة والرابع زائد، أربعة معاني. إن تأتي اللغة العربية بمعنى أربعة معاني، بعضهم زاد معنى خامسا أن تكون بمعنى نعم لكنه قليل. إن شرطية مثاله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذه إن شرطية. تكون نافية مثل قول الكافرين إن هذا إلا سحر مبين، وإن النافية التي يعقبها دائما إلا، وتأتي مؤكدة وهي المخففة من الثقيلة كما هنا، وعلامتها أن يحل محلها إن، مثل وإن كنت لمن الساخرين، هذه مخففة من الثقيلة تفيد التوكيد، لأن الثقيلة إن معروفة أنها للتوكيد، فإذا كانت هذه مخففة منها فهي للتوكيد. الرابع زائدة، ومن ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب، لأن معنى الكلام ما أنتم ذهب، ما أنتم ذهب، فهي إذن زائدة. طيب الذهب، الذهب معروف، الصريف الفضة، وسميت صريفا لأنها يسمع لها صريف إذا عند العدد أو الوزن. ولكن أنتم الخزف، ما هو الخزف؟ الطين المشوي، يعني أنكم أصلكم ردي. وعلامة إن الزائدة أن يصح الكلام مع حذفها، فإذا صح الكلام مع حذفها فهي زائدة. طيب إن كنت لمن الساخرين، قال المؤلف في وإني كنت لمن الساخرين، فقدر اسم إن، اسم إن ضميرا مطابقا للسياق، فقال إني كنت. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح. أما عند جمهور النحويين فإنهم يقولون إن اسم إن محذوف ضمير الشاء، فيقدرون إن كنت وإنه أي الشاء، لكن الصحيح أننا نقدر ضميرا مطابقا للسياق، ولا حرج أن نقول إنه محذوف ولو لم يكن ضمير الشاء. فعليه نقول وإن كنت لمن الساخرين، التقدير نعم وإني كنت لمن الساخرين. واللام في قوله لمن الساخرين هذه للتوكيد، وهي أيضا دليل على إن إن مخففة من الثقيل. طيب وهل تلزم لام التوكيد مع إن مخففة من الثقيلة؟ الجواب لا تلزم، لا تلزم إلا إذا كان يخشى من الالتباس بالنافية، فإن كان يخشى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تذكر اللام. والحاصل أن اللام تأتي كثيرا في خبر إن المخفف من الثقيل، وقد تحذف إلا إذا خيف الالتباس، فإنه يجب أن تذكر اللام. إذا خيف الالتباس بإيش؟ إذا خيف أن تلتبس بإن النافية فإنه يجب أن نؤتى باللام، لأنه إذا أتت اللام فإن تعين أن تكون إن مخففة من الثقيلة. ومحل هذا البحث في النحو، يقول وإن كنت لمن الساخرين، الساخر بمعنى المستهزئ، ساخرين بمن؟ ساخرين بمن يدعو إلى الله، كما قال تعالى أتخذتموهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ساخرين بدين الله، ساخرين بكتب الله، ساخرين برسل الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولهذا حذف المفعول في الساخرين لإفادة العموم، أي الساخرين بالله وآياته ورسله وأوليائه، فهو عام. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الآية. من يقرأ؟ من؟ شراف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة
بس خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب باطة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنتم لمن الساخرين. ما المراد بقوله أحسن ما أنزل عليكم من ربكم؟ القرآن. ما وجه حسنه؟
حسنه في ذاته وفي يعني
في ذاته. طيب وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره، أربعة أشياء. طيب قوله تعالى من قبل أن يأتيكم العذاب باطة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس عقيد، كيف تقدر أن تقول نفس؟ نعم، خشية أن تقول نفس. ما الذي قدره قدر المؤلف؟ قال بادر قبل أن تقول. أيهما أرجح؟ لماذا؟ أخسر أقل تقديرا، وكلما كان أقل تقديرا فهو أول. طيب قوله أن تقول نفسا عبد الله العام، هذه نكرة في سياق، فهل هي للإطلاق أو للعموم؟ نعم، يعني أي نفس. طيب قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة أصلها نعم
يا حسرة
نعم فقلبت إلى ألف لأنها للندبة. طيب قوله على ما فرطت في جنب الله، من مراد في جنب الله؟ نعم في جانب الله كذا. والمؤلف فسرها لا أحد يتكلم بطاعته. طيب يعني متى أمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي فهو أولى. طيب ألا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنبه؟ نعم.
لا
نعم. والتفريق من الإنسان ليس في جنب الله ذاته لكنه في حق الله، يعني جانب الله الذي هو حقه. طيب، وإن كنت لمن الساخرين، إن هذه إن شرطية؟ لا، مخففة من الثقيل. وش تقتضي؟ توكيد. ذكرنا استفرادا أن إن تأتي لمعاني
أربعة أو خمسة،
ما الذي يعين هذه المعاني؟ خالد،
السياق.
طيب، مخففة من الثقيلة مثالها التقييد إني كنت لمن الساخرين. طيب، وتأتي نافية مثالها إن أنت إلا نبي، المعنى ما أنت إلا نبي. وعلامة هذا
من فضلك اقلب الشريط.